شغلها هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما زال البحث أحسن جزاك الله خير. ما زال البحث في تثبيت نظرية الوجود الذهني، وبعد أن ذكرنا البراهين الثلاثة شرع الماتن بتكملتها بما يثبت بطلان سائر النظريات. طبيعي أن البراهين الثلاثة بالمطابقة تثبت نظرية المشهور، وبالالتزام تبطل سائر النظريات، لكنه بعد ذلك تبعا لما هو المتعارف عند الحكماء ساق الكلام لإبطال سائر النظريات بطريقة مباشرة، وذلك من خلال ما يترتب على سائر النظريات من توالي فاسدة. تقدم التالي الفاسد الأول المرتبط بنظرية الإضافة، وهو أن نظرية الإضافة تستلزم عدم التمكن من تعقل ما هو معدوم بالحمل الشايع، وشرحنا ذلك بشكل مفصل. التالي الفاسد الثاني المترتب على نظرية الإضافة حاصله عدم تحقق الخطأ في العلم، يرجع ذلك إلى قياس استثنائي. لو كان الوجود الذهني يكون من خلال الإضافة الحاصلة بين النفس والموجود الخارجي للزم من ذلك عدم تسرب الخطأ إلى العلم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الخطأ يتسرب إلى العلم استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، لتكون النتيجة بطلان نظرية الإضافة. أما إثبات الملازمة، لماذا يلزم هذا التالي الفاسد وهو عدم تسرب الخطأ إلى العلم؟ باعتبار أن المعيار في تحقق الخطأ في العلم عبارة عن عدم الانطباق بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض. إذا أنا أردت أن أتصور زيد فانتقش في ذهني صورة عمرو، هذا العلم خطأ أو صواب؟ خطأ، خطأ تصوري، علم تصوري. هنا مرة يكون العلم علم تصديقي، لا يفرق. من أين يحصل الخطأ؟ لكون المعلوم بالذات وهي هذه الصورة الذهنية لا تنطبق على المعلوم بالعرض وهو الموجود الخارجي، فيتبين لي أني مخطئ، إما مباشرة أو بعد حين، أو لا يتبين، يتبين لغيري. هذا هو معيار الخطأ والصواب، عدم الانطباق والانطباق، عدم انطباق المعلوم بالذات على المعلوم بالعرض وانطباقه. إذا كان هذا هو المعيار، ومن جهة أخرى قلنا في الدرس السابق بناء على نظرية الإضافة يوجد اتحاد بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض، ولا يوجد تغاير، وإنما التفاوت ماذا؟ بالاعتبار. فإذا كان بينهما اتحاد فالشيء يطابق ذاته دائما، فلا مجال للخطأ. فإذا يترتب على نظرية الإضافة انتفاء الخطأ في المدركات في العلوم. هذا بيان الملازمة والمقدمة الأولى. أما بيان بطلان التالي، هذا بالبداهة أن الخطأ بالعلوم بالوجدان ثابت. طب أنت اعتبر بنفسك، دعك من غيرك، أني أنا في يوم من الأيام كنت أعتقد بهذه المقولة، اليوم أعتقد بخلافها، فلا يمكن أن أكون مصيبا في كلا الاعتقادين، فلا بد أن أحدهما خطأ. وهذا أشبه ما يكون في علم الأصول بالتخطئة والتصويب. تفدنا أن هذا أصحاب مسلك التصويب أنه بعد لا يوجد مانع أن يكون حكم الله سبحانه وتعالى بتعدد آراء المجتهدين، وأنه أصلا ما في واقع حتى يكشف عنه الأمارة. فلذا كان مثل الغزالي، مثل السيد المرتضى، مثل جماعة أشكلوا على نظرية التصويب الأشعري. بماذا؟ أن الطلب فرع المطلوب، والبحث فرع وجود شيء تبحث عنه. إذا لا يوجد شيء، لكن على ماذا يفتش المجتهد ويبحث؟ التفتنا. المهم، فهذا أشبه ما يكون بهذا. فإذا التالي الفاسد الثاني على نظرية الإضافة هو ارتفاع الخطأ في المدركات. لذا يقول: ولو كان هذا الذي نعقله من الأشياء هو عين ما في الخارج كما يذهب إليه القائل بالإضافة لما ذكرناه من أنه بناء على هذه النظرية المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض بينهما وحدة ذاتية تغاير اعتباري. لم يمكن تعقل ما ليس في الخارج كالعدم والمعدوم. هذا التالي الأول اللي شرحناه يوم أمس. ثالثا، ولم يتحقق خطأ في علم وإدراك. الفرق بين الإشكال الأول أو التالي الفاسد الأول والتالي الفاسد الثاني منهجيا، وإلا مادة صار واضح منهجيا، أن الإشكال الأول يرجع إلى عدم الاضطراد. يعني لو فرضنا قام البرهان على تفسير العلم بالإضافة، هذا التفسير لا يصلح إذا كان المعلوم أمرا عدميا. هذا الإشكال الأول. فإذا نظرية الإضافة لا تكون ماذا؟ مضطردة، يعني لا تصح في جميع المدركات. لا شك كما بينا نحن ندرك أمور عدمية ونحكم عليها تصورا وتصديقا. فبناء على اتحاد المعقول بالذات والمعقول بالعراض لا يمكن للعدم أن يوجد خارجا، فإذا لا يناله الإدراك. لابد أن نفسر إدراك العدم بتفسير آخر غير نظرية الإضافة. فإذا مرجع الإشكال الأول إلى عدم الاضطراد، أن هذه النظرية على تقدير صحتها لا تصلح فيما لو كان المعلوم هو من الأعدام. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني لا يرجع إلى عدم الاضطراد، وإنما يرجع إلى أنه أبدا لا يبقى هناك خطأ في اعتقاد في إدراك كما بينا ذلك. هذا تمام الكلام في المناقشة المباشرة لنظرية الإضافة. في المقطع اللاحق يشرع في مناقشة مباشرة لنظرية الأشباح. فما هي التوالي الفاسدة التي تترتب على هذه النظرية؟ طبعا البحث عما ينفع في المقام بشكل تفصيلي له تكملة، سوف تأتي إن شاء الله بصورة تفصيلية في آخر الفصل التاسع من المرحلة الحادية عشر، يعني تقريبا في أواخر الكتاب. هناك يوجد بحث تفصيلي عن ذلك. أما ما يرتبط بما أفاده في المقام أنه يترتب على نظرية الأشباح، هذا التالي الفاسد، وهو لزوم الصفصطة ورجوع العلم إلى الجهل. كلما كنت عالما فأنت جهل. هذا الآن عندما نتناقش ونبحث ونثبت لا نصل إلى نتيجة صفصطة. تقريب ذلك قرأنا في المنطق أن العلم ينقسم إلى قسمين، إلى تصور وماذا؟ وتصديق. نعم، من أن يكون ضروري أو نظري. عندنا تصورات ضرورية وتصورات نظرية تحتاج إلى تعريف إلى حد، وعندنا تصديقات نظرية وتصديقات بديهية، الكل أعظم من الشخص. فالعلم بشكل عام ينقسم إلى تصور وتصديق. إذا جئنا إلى التصور، المفروض بناء على نظرية الأشباح أن الصورة الحاصلة من الأشياء ليست مطابقة للأشياء. مش هذه نظرية الأشباح؟ الصورة الحاصلة من الأشباح ليست مطابقة. مثل التمثال وذي التمثال، لا يوجد إلا تطابق بالشكل، فحينئذ كل تصوراتنا سوف تعود جهلا. ليه؟ لأننا لا نقصد من الجهل إلا عدم انكشاف واقع الأشياء للنفس. الآن أسألك سؤال، أنت عالم بالروح أو جاهل؟ جاهل. ليه؟ لعدم انكشاف حقيقته. من علم يسألونك عن الروح فأنا جاهل. فإذا كان التصور عبارة عن شبح للشيء وتمثال للشيء لا يتطابق معه، فحينئذ لم ينكشف لي حقيقة الشيء. ولا نقصد من الجهل إلا عدم انكشاف الشيء عند النفس. فإذا كان تصوري حضور لتمثال لا يكشف عن ذي، فإذن أنا جاهل بذي. هذا في مجال وين؟ في مجال التصور. وهكذا الحال في مجال التصديق. ليه؟ لما قرأناه في المنطق من أن التصديق فرعه التصور ويتوقف على تصور، لابد من تصور الموضوع والمحمول والنسبة. طبعا على الخلاف بين الحكماء والفخر الرازي أن هذه الأمور الثلاثة، هذه التصورات الثلاثة، هل هي شطر من التصديق أو شرط للتصديق؟ لا يهمنا، لكن لابد من تصور. إذا كان التصور يؤوب أمره إلى الجهل، فالتصديق المركب منه أو المشروط به لن يكون علما. فإذا ثبت المطلوب، وهو أنه بناء على نظرية الأشباح يؤوب علمنا إلى جهلين. وهنا ينفتح أمامنا لب النزاع أو لب النزاع. كيف؟ وهو أن النزاع مع القائلين بالأشباح في الحقيقة
في أنه يوجد علم أو لا يوجد. فمرجع النزاع مع القائلين بالشبح إلى النزاع في وجود العلم. والنافي للعلم في الواقع لا يمكن إلا أن يثبت العلم، فيلزم من نفي العلم إثبات العلم. ليه؟ وذلك لأن إنكار العلم ونفي العلم يتوقف على تصوره، إذ لا يمكن نفي المجهول المطلق. تنفي شيء لا تعرفه، لابد أن تنفي شيء تتصور هذا الشيء. فنفيك للعلم فرع تصور العلم. فننقل الكلام إلى تصورك للعلم. إذا كان بالشبح فأنت لم تتصور، فكيف تنفي؟ وإن كان بوجود ذهني مطابق، فإذا أنت أثبتت الوجود الذهني من حيث لا تشعر. واضح الفكرة؟ يعني مرجع البحث وحقيقة البحث ترجع إلى هذا. إذا كانت نظرية الأشباح تنفي العلم لأوبها إلى الجهل، فإن كنتم تعتقدون بذلك، أو فلنقل في البداية إن كنتم لا تعتقدون بذلك، يا أخي الآن بينا لكم هذا التالي الفاسد، فينبغي أن تقلعوا عن اعتقادكم. مش هكذا؟ إذا الآن واحد يعتقد بشيء خطأ، تأتي وتقول له هذا الشيء يترتب عليه كذا وكذا، فيقلع عن خطأه. إن كنتم لم تلتفتوا إلى ذلك، الآن لفتنا نظركم أن نظرية الأشباح ترجع العلم إلى الجهل. وإن كنتم لا ملتفتين، فأنتم في الواقع تريدون أن تنكروا ماذا؟ العلم. إذا كنتم ملتفتين بعود العلم إلى الجهل، يعني أنتم تنكرون العلم. فنأتي إلى إنكاركم للعلم. إنكار شيء فرع تصوره. هذه الصورة التي حصلت للعلم المنكر لها مطابق أو شبح؟ إن قلت لها مطابق، وهذا هو الوجود الذهني، فقد آمنتم بالوجود الذهني ولو على نحو الموجب الجزئي، يكفينا. وإن قلتم ليس له مطابق، فإذا أنتم لم تتصوروا العلم كي تحكموا عليه بالنفي. واضح الفكرة صارت؟ فإذا مصب البحث في الواقع ومرجع البحث إلى هذا المطلب. هذا هو التالي الفاسد الأول. نقرأ الذي يترتب على نظرية ماذا؟ الأشباح. يقول: ولو كان الموجود في الذهن شبحا للعقل. طبعا هي لسخافة هذه النظرية بعض الفلاسفة قبل الملة صدرة حاولوا أن يؤولوها، ويرون أنه لا، ما في أحد يقول بهذه النظرية. لأن نحن ماذا سمينا الوجود الذهني؟ سميناه بالوجود الظلي، صح؟ يقول هذا الآن مثل ما أنتم قلتم ظل، أي يقولون شبح. التفتنا كيف؟ باعتبار أن الموجود الخارجي للنار ماذا يحصل به؟
تترتب عليه آثار، لأنه أصلا الوجود العيني هو عين ترتب الآثار. ملتفت جيدا، الوجود العيني للشيء هو عين ترتب الآثار، مش أن الوجود العيني شيء وترتب الآثار شيء آخر. الآن الوجود العيني للنار هو عين ترتب الآثار، الوجود الذهني للنار تترتب عليه الآثار؟ يحرق؟ لا. فإذا هذا يشبه التمثال مع ذي التمثال، فلا يريدون أن يقولوا أنه لا، هذا ليس مطابق حقيقي، التفتنا؟ وإنما تقريب للفكرة، لفكرة أن الوجود العيني يختلف عن الوجود الذهني في ترتب الآثار، سموا الوجود الشبح. إذن البعض أصلا أنكر وجود مثل هكذا نظرية لسخافتها، يعني أن يكون الوجود الذهني وجود لا يطابق الخارج، التفتنا؟ أنكروا هذا. الآن ما مهم، أنكروها لم ينكروها، لو فرضنا على تقدير هناك من يقول بذلك يرد هذا الإشكال. يقول: ولو كان الموجود في الذهن شبحا للأمر الخارجي نسبته إلى، لذا قال المصنف أنه مرة شبح، يعني نفسرها بالوجود الظلي، هذا ما أقول به، لا، تكون نسبته إليه إلى الخارج نسبة التمثال إلى ذي التمثال. لو كان هكذا ارتفعت العينية من حيث الماهية. نشوف الآن ماهية التمثال خشب أو حجر، صحيح؟ ماهية الإنسان جسد وروح وإلى آخره، فاختلفت، لأنه سوف يأتي إن شاء الله في الأمر الأول الذي يتبين أنه بالحمل الشائع وبالحمل الأولي، بالحمل الأولي الوجود الذهني والوجود الخارجي بينهما اتحاد، يصدق عليهما ما هي واحد. هنا الآن التمثال وذي التمثال لا يصدق عليهما ما هي واحد، هذا ماهيته خشب أو حجر وهذا ماهيته شيء آخر، التفتنا؟ خلاص. هذا معنى تفسير المصنف. نظرية الشبح إن كانت بمعنى تقريب الفكرة، يعني كيف الشبح لا يتنفس وذي الشبح، كيف التمثال لا يتنفس وذي التمثال يتنفس، فنحن المقصود هكذا أن ننظر لترتب الآثار على الوجود الخارجي وعدم ترتبها على الوجود الذهني، إذا هذا مقصودكم هذا لا إشكال فيه. أما لا، إذا كان مقصودكم واقع الكلام التمثال ماهيته غير ماهية ذي التمثال، فهذا نعم هو الذي الآن نناقشه. لذا قال: ارتفعت العينية بين الموجود الخارجي والموجود الذهني. لكن أي عينية؟ العينية الماهوية، يعني لأنه كلاهما مثلا الآن الإنسان الخارجي والإنسان الذهني كلاهما إنسان، لكن بالحمل الأول كما سوف يأتي. ارتفعت العينية من حيث الماهية، إذا ارتفعت العينية انتفى الانطباق، إذا انتفى الانطباق صار صفصفة وجهل، ولزمت الصفصة لعود علومنا جهالات، هذا هو الإشكال الأول، لعود علومنا جهالات، سواء كانت هذه العلوم علوم تصورية أم علوم تصديقية. هذا التالي نعم
يعني يجب الانطباق أن كل أغلب معلوماتنا محاكاة، يعني من جانب وكثير من الجوانب نجالها نسمي علم،
لكن الماهية واحدة أو متعددة؟ يعني الآن ربما لسبب من الأسباب ما يسمونه في علم الأصول بتداعي المعاني، وأجعل هذا الحجر حاكيا عن ذاك الإنسان،
هذا من ماهيتين مختلفتين. هذه محاكاة توهمية، وخصوصا على نظرية الأشباح الثانية التي تنفي كل المطابقة وتجعل المسألة مثل ماذا؟ عمل ألوان. ذكرت أن هذا كله علوم خاطئة لكن تبانينا عليها. الإشكال الثاني والتالي الفاسد الثاني حاصله أنه نحن ننتقل من الوجود العيني إلى صورته، صحيح أو لا؟ والصورة تحكي الوجود العيني. كذلك أنت عندك تمثال وعندك ذو التمثال، عندنا حاكي وهو ماذا؟ التمثال، ومحكي وهو ذو التمثال. كي يحكي التمثال عن ذي التمثال لابد أن يكون لذي التمثال صورة في ذهنك كي يحكي عنه، وإلا عن ماذا يحكي هو؟ ففعلية الانتقال من الحاكي اللي هو التمثال إلى المحكي الذي هو ذي التمثال تتوقف على وجود تصور للمحكي لذي التمثال، ولا كيف تعرف بأنه هذا يحكي عنه؟ يعني شوف الآن أنا وإياك نمر في الشارع نشاهد تمثالا، أقول عجيب شوف هذا التمثال كيف يشبه فلان، فهذا التمثال حكى عن فلان. لو لم يكن لفلان حكاية في ذهني كيف حكى عنه هذا؟ فلو كانت حكايته في ذهني المفترض أن تكون سابقة على حكاية التمثال، بنفس حكاية التمثال لزم أن يكون الشيء الواحد متقدما ومتأخرا. أكرر كيف جيدا الآن، كم مرة في الطريق نمشي والله تشوف لك غيمة، شكل من الأشكال، رسمة، شجرة، ها تقول ما شاء الله هذا التمثال يحكي عن الشيء الفلاني. لو لم يكن الشيء الفلاني محكيا في ذهنك كيف عرفت أن هذا يحكي عنه؟ ففي صورة سابقة لابد أن يكون محكيا، فلو كان محكيا بحكاية التمثال ما يفترض أن يكون متقدما، ماذا يصبح؟ متأخرا. وهذا روح الدور الذي كان به مستحيلا. الدور ليش مستحيل؟ لأن اسمه دور، أو لأنه يلزم الشيء الواحد يكون متقدما ومتأخرا. روح الدور هو هذا، يكون الشيء الواحد متقدم وماذا؟ متأخر، متوقف على نفسه باعتبار أنه متوقف على شيء فهو متأخر عنه، باعتبار أنه موقوف عليه هو متقدم عليه، فشيء واحد اجتمع فيه التقدم والتأخر. واضح الفكرة صارت؟ هذا هو الإشكال الثاني. لذا يقول على أن فعلية الانتقال. إذن الإشكال الأول لزوم السفسطة وعود العلم إلى الجهل. إشكال الثاني على أن فعلية الانتقال من الحاكي، الحاكي ما هو؟ التمثال، إلى المحكي، المحكي ما هو؟ ذي التمثال، تتوقف على سبق علم بالمحكي. هذه وضحتها بالمثال، صارت واضحة. أنت عندما تقول هذه الغيمة تحكي عن ذلك الشيء، إذن لابد ذلك الشيء له وجود مسبق محكي في ذهنك. تتوقف على سبق علم بالمحكي، والمفروض توقف العلم بالمحكي على هذه الحكاية، لأنك أنتم تنكرون الوجود الذهني، فما في حكاية أخرى، فيلزم التقدم والتأخر والدور. واضح صار الفكرة؟ الإشكال الثالث للوهلة الأولى، قد نتوهم من العبارة أنه بصدد تكرار الإشكال الأول اللي هو لزوم السفسطة وعود العلم إلى الجهل، لأنه يعني شوفي نقرأ الآن: ولو كان كل علم مخطئا في الكشف عما وراءه لزمت السفسطة. وماذا ذكرت أنت قبل قليل؟ هذا جعله مقدمة للإشكال الثالث. يعني لو فرضنا واحد يقول لك فلتلزم السفسطة يا أخي، لا ليست محظورة، نقول في إشكال على هذه السفسطة لا يمكن أن تخالف فيه. ما هو؟ أن يؤدي، أن تؤدي نظرية نظرية الأشباح إلى المناقضة. وهذا ما يسمى عندهم بالبارادوكس، هذا يقال. واحد من أهل إنطاقية قال: كل إخباراتي كاذبة. كل إخباراتك كاذبة؟ طب هذا الإخبار شلون؟ إذا كان كاذب فإذا ليس كل إخباراتك كاذبة، وإذا كان صادق أيضا ليست كل إخبار، هذا خبر. قولك كل إخباراتي كاذبة خبر من الأخبار. إن كنت صادقا فيه فغير هذا الخبر كاذب وهذا صادق، ونقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية، يكفي أن يكون بعض إخباراتك ليس بكاذب. وإن كنت كاذبا إذن لا نصدقك في كون كل إخباراتك، التفتنا؟ هذا يسمى بالبارادوكس، أو يسمى عندهم بالجذر الأصم. على أي جهة قلبته أصم، ليس له باب ولا شباك ولا مدخل ولا مخرج، أصم، مغلق من جميع الجهات. ولذا في الكتابات السابقة عند الحكماء الكثير منهم ألفوا رسائل في حل إشكالية ماذا؟ ما يسمى بالجذر الأصم. طيب فيما نحن فيه نريد أن نطبق هذا البارادوكس، فنقول هكذا. الآن قلت يا أخي أنا أسلم فلتلزم السفسطة وعود العلم إلى الجهل، فتتولد القضية الكلية التالية: كل علومنا خاطئة، جهل، هذه كلية. طيب هذه قضية، كل علومنا كاذبة، قضية أو ليست قضية؟ والتصديق مجاله القضايا، والتصديق علم أو ليس علما؟ فأنت هذه الكلية تصدق بها؟ إذا تصدق بها على طريقة الأشباح فهي خاطئة، فإذا خطأت أخطأت الكلية، صدقت إذا أخطأت الموجب الكلية صدقت، السالب الجزئية أن بعض علومنا ليست خاطئة، لأن نقيض الموجب الكلية سالبة جزئية. هذا اللي أنا قبل قليل قلت لب المطلب. في الواقع لو أصر صاحب نظرية الأشباح على ما يفهم منها يرجع إلى إنكار العالم. فإذا كل علومنا كاذبة خاطئة. ما نريد نشكل من ناحية السفسطة، لكن هذه الكلية قضية تصديقية يدركها العقل بالأشباح تكون كاذبة. إذا كذبت الموجب الكلية لابد أن تصدق السالب الجزئية. بعض علومنا ليست خاطئة، وهذه لا تصدق إلا بالإيمان بالوجود الذهني، فأثبتت الوجود الذهني من حيث لا تشعر. صار واضح الفكرة؟ لذا يقول ولو كان كل علم مخطئا في الكشف عما وراءه لزمت السفسطة وأدى إلى المناقضة، فإن كون كل علم مخطئا يستوجب أيضا كون هذا العلم بالكلية مخطئا، لأن قضية تتعلق بها التصديق والتصديق علم، فإن أدركت هذه القضية عن طريقة الأشباح فهي مخطئة. فإذا أخطأ كل علم مخطئ، يعني بعض العلم ليس بمخطئ، وبعض العلم ليس بمخطئ يعني بعض العلم مصيب، ولا يكون مصيبا إلا على نظرية الوجود الذهني، فأثبتت الوجود الذهني. يستوجب أيضا كون هذا العلم بالكلية مخطئا فيكذب، فيصدق نقيضه وهو كون بعض العلم مصيبا. التفتنا. والإصابة لا تتم إلا على نظرية الوجود الذهني، فأثبتنا الوجود الذهني. واضح الكلام؟ فالمؤمن بنظرية الأشباح لا محالة لا بد أن يؤمن بالوجود الذهني ولو على نحو الموجبة. فقد تحصل أن للماهيات وجودا ذهنيا لا تترتب عليها فيه الآثار، كما أن لها وجودا خارجيا تترتب عليها فيه الآثار، وتبين بذلك انقسام الموجود إلى خارجي وذهني. هذا نتيجة الإيمان بالوجود الذهني. وقد تبين بما مر أمور في هذه الأمور إن شاء الله سوف يتناول الماتن الرد شبهات الخصم. يعني من هو الذي دعا بعض المتكلمين وبعض الحكماء، ما هو الذي دعاهم إلى إنكار الوجود الذهني؟ ونحن في أول الكتاب تعاملنا مع الوجود الذهني في المدخل على أساس أنه أمر بديهي ومن المسلمات. ما الذي دعاهم إلى إنكار هذا الشيء البديهي؟ هناك شبهات سوف نتعرض لها ولحلها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.